الدرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفن، والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم ورسائلكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم بقيت معي من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. كانت الأخت بارك الله فيها السائلة تسأل عن زكاة الحلي. زكاة الحلي اللي هو الذهب الذي تتحلى به النساء أو تتزين به النساء. هذا السؤال يا إخوة كثيرا ما أجبنا عليه في نفس هذا البرنامج في حلقات كثيرة جدا. أذكر أنه قبل رمضان وأثناء شهر رمضان أجبنا على هذا السؤال في أكثر من لقاء، لكن لا بأس من التكرار، فإن فيه فائدة، وهو مذاكرة العلم وأداء زكاته، ثم إجابة الأخت السائلة إلى ما سألت عنه. زكاة الحلي يا أخوات ويا إخوة مختلف في حكمها عند أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء، ذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله إلى أن زكاة الحلي الذي تتزين به النساء لا تجب، يعني ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الذي تتزين وتتحلى به النساء. وإن اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم ذهب إلى أنه إذا كان قدره معتادا، أما إذا كان قدره أزيد مما تعارف عليه الناس ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة، وهذه مسألة لا ضابط لها، لكن خلاصة القول أن هذا هو القول الأول عند الجمهور، لا تجب الزكاة في حلي النساء. أتوقف عند هذا الحد وأتلقى هذا الاتصال الأول. بارك الله فيكم، السلام عليكم. يا أخت سماح، يا أخ أيوة. صلاح، أخ صلاح معذرة، تفضل.
نعم، أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخ صلاح، تفضل.
معلش، هو في سؤال ولو أن يكون خارج عن الموضوع ده حضرتك، بس حضرتك توجهني عن
المصح. طيب اتفضل، بس ارفع صوتك شوية أخ صلاح.
هو انا ليا اخت توفت من فتره كبيره كده.
ايوه اتفضل.
وكنت بعزاها وعملت لها عمره.
ايوه.
بس انا بشوف الرؤيا دايما ان انا بضربها.
ايوه.
يعني حضرتك يعني توجهني ان انا مقصر في حاجه او في حاجه في الدين توجهني ليها او حاجه يعني.
طيب حاضر. حاضر يا اخي صلاح بارك الله فيك. ان شاء الله تسمع اجابه. اعود الى زكاه الحلي الذي تتزين به النساء. هذا هو القول الاول ان الجمهور ذهبوا الى عدم وجوب الزكاه فيه، وقالوا لانه ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمر، يعني ده ذهب مستعمل، انما الزكاه في الاموال القابله للنماء المستثمره التي تنمو. القول الثاني ذهب اليه الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله، وكذلك الامام ابن حزم عليه رحمه الله، الى ان الزكاه واجبه في الحلي الذي تتزين به النساء. لماذا؟ قالوا عندنا ادله كثيره. من هذه الأدلة أن الله عز وجل في القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة لم يفرق بين ذهب وذهب، يعني لم يصنف الذهب في القرآن إلى مستثمر تجب فيه الزكاة ومستعمل لا تجب فيه الزكاة، هذا لم يحصل. وبالتالي الآيات جاءت عامة من غير تفصيل، فأوجبت الزكاة في كل ذهب دون تسمية ذهب عن ذهب. قال الله عز وجل في الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآية إذن عامة، أوجبت الإنفاق من الزكاة أيا كان نوعه، لا ذكرت مستعمل ولا ذكرت مستثمر. فإذا الزكاة تجب في هذا الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما هو المعروف في شروط الزكاة المعروفة. كذلك في الأحاديث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذهب مستعمل وذهب مستثمر، إنما قال عليه الصلاة والسلام والحديث مشهور: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا الحديث يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة، ولم يبين ذهب مستعمل أو ذهب مستثمر. أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ذهب، يعني غوايش أساور. ما هذا يا عائشة؟ قالت: اتخذتها أتزين لك بها. واضح النص هو في المسألة، أتزين لك بها. قال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ أنت تؤدين زكاتها؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: إذن هي حسبك من النار، هي حسبك من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وتلك الآية واضحة في أن الله عز وجل أوجب الإنفاق، أوجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بصرف النظر هو ذهب مستعمل أو هو ذهب مستثمر. لو كان ذهبا مستعملا فهو ذهب الزينة، ولو كان مستثمرا لكان عروض تجارة، كده كده ستجب فيه الزكاة. وبالتالي فالقول الذي يترجح لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام ابن حزم من أن الزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولو سألت أو سأل سائر: ما نصاب الذهب؟ نصابه ما يوازي، ما يساوي، ما قيمته؟ 85 جرام من الذهب عيار 24، أو لو قومناه على عيار 21 ما قيمته 97 جرام من الذهب عيار 21، طبعا فصاعدا، يعني الحول النصاب فصاعدا. لو شفنا على أساس أنه الذهب في هذه الأيام سعره يعني إلى حد ما مرتفع، فسنجد تقريبا أن النصاب لن يقل أبدا عن 25,000 جنيه مصري، وبالتالي 25,000 فصاعدا من ملكت من الذهب ما يساوي 25,000 جنيه فصاعدا فإنه تجب فيها الزكاة على رأس كل حول. نسبة الزكاة يا إخوة ويا أخوات 2.5% اللي هي ربع العشر الموجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كل 1025 فقط، كل 1000 جنيه 25 جنيها. وهذه المسألة يا إخوة تذكرنا بأمر مهم، إنه كثير من المسائل العملية الفقهية في الشرع وردت فيها أقوال مختلفة عند أهل العلم وليست قطعية دلالة، إنما هي من المسائل الظنية وليست من المسائل القطعية. فهناك فارق بين المسائل القطعية التي لا يختلف عليها أحد وبين المسائل الظنية التي الأصل فيها أن تتعدد فيها الأقوال وأن يظهر فيها الاختلاف بين أهل العلم، وهذه الأقوال ستكون ما بين راجح وما بين مرجوح. وللعلم ما من أحد من الأئمة والعلماء من المتقدمين قال قولا في الدين إلا وله وجه في دليل شرعي، سواء هذا الدليل ثبت عندك أيها المخالف أو لم يثبت. وبالتالي المسائل الظنية تقلل الخلاف بين الناس. يعني أنا إذا عرفت أن هذه المسألة خلافية، فلو تصورت جدلا أن شيخا أفتى بمذهب الجمهور، خلاص ما أنا عارف مسبقا أن فيها قول نسب إلى الجمهور مثلا بأنه الزكاة لا تجب في زكاة الحلي. طيب ولو سمعت شيخا آخر يفتي بمذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في الذهب الذي تتزير به النساء، أنا أعلم مسبقا أن هذا قول منسوب إلى أبي حنيفة وأن عليه دليل من الشرع، وبالتالي لا أختلف عليه حتى لو كنت أعتقد قول الجمهور. هذه المسائل الظنية إخوة مهم جدا الوقوف عندها، وليس من الصواب أبدا أن يسأل الشيخ فيفتي بقول واحد، لأن الإفتاء بقول واحد في المسائل الظنية التي تعددت فيها الأقوال إهدار للأقوال الأخرى من أقوال أهل العلم، هذه واحدة. الثانية من المفاسد أنه يؤدي إلى بلبلة الناس، ربما المستمع أو المشاهد على قول آخر غير الذي ذكرته أنت على أنه قول واحد في المسألة، ثم إن هذا ليس من الأمانة العلمية أن يكون في المسألة قولين وثلاثة وأنا أوقف المسألة على قول واحد فقط، إنما أستعرض أقوال العلماء وإذا تيسرت لي الأدلة أذكرها وأبين ما استدل به العلماء على القول الأول وعلى القول الثاني وعلى القول الثالث إن وجد غيره، وبعدين إن كان هناك ترجيح أتمكن أنا منه أو ترجيح سبقني به واحد من الأئمة الفقهاء المعاصرين ولا القدامى أذكر الترجيح، وإلا فكفاني ذكر الأقوال بأدلتها ثم أدع المستمع أو المشاهد يتخير من هذه الأقوال إما ما تيسر له، إما ما اطمأنت إليه نفسه، إما ما رجحه له شيخ آخر غيري، وبالتالي نقلل الشحناء ونقلل الصراع ونقلل الفرقة بين الناس، لأنه صدورنا حينئذ تتسع إلى القول الثاني والثالث والرابع، وسيحتوي بعضنا بعضا. إنما لما نتربى ونتعلم على القول الواحد يتنمر بعضنا على بعض ويستأسد بعضنا ببعض ويتربص بعضنا ببعض، كل يدعي قوله الحق وهو في الحقيقة قول من ضمن أقوال لأهل العلم، وبالتالي يعني نحن في غنى عن هذه المشاكل بسبب الإفتاء بقول واحد في مسائل ظنية تحتمل الاختلاف. أخونا الحج صلاح بارك الله فيه توفيت أخته، نسأل الله عز وجل أن يتوفاها مسلمة وأن يغفر لها وأن يرحمها وأن يوسع لها في قبرها ويجعله روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، قولوا آمين. بارك الله فيكم. والأخ صلاح واضح أنه بار بأخته إلى الدرجة من حرصه عليها ومن برجه بها إن هو عمل لها عمرة، يعني معنى كده إن هو اعتمر عنها نيابة عنها والمسألة دي يا إخوة اسمها النيابة في القربات. النيابة في القربات يعني أن يؤدي واحد طاعة أو قربة من القرب نيابة عن واحد آخر، أو يسميها بعض العلماء إهداء القربات إلى الأموات، إهداء القربات إلى الأموات. سواء سميت مسألة النيابة أو سميت بإهداء القربات، فهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، وفيها قولين مشهورين للعلماء. فقد ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك عليهما رحمة الله إلى عدم جواز إهداء القربات إلى الأموات. ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقالوا لأن الله عز وجل أيضا يقول: لا تزر وزرة وزر أخرى، فما فيش حد مسؤول عن حد لا في الحسنات ولا في السيئات. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومالك عليهما رحمة الله. لكن القول الثاني، وهو القول الأرجح والأشهر، هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وكثير من المالكية وكثير من الشافعية خلافا لأئمتهم، وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وما رجحه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله شيخ الإسلام، من أنه يجوز إهداء القربات إلى الأموات، فيجوز الدعاء للميت، وتجوز الصدقة عن الميت، ويجوز الصوم عن الميت، وتجوز العمرة عن الميت، ويجوز الحج عن الميت، وتجوز الزكاة عن الميت، ويجوز سداد الدين عن الميت، ويجوز قضاء النذر الوفاء بالنذر عن الميت. وهكذا ذهب هؤلاء الأئمة إلى أن هذا جائز، أن يعتمر الأحياء عن الأموات وأن يحج الأحياء عن الأموات. وفي هذا كل أدلة كثيرة وردت في القرآن الكريم، وردت في السنة النبوية. على سبيل المثال في الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلكم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت، كان عادة ما يقول الأصحاب: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، عليه صلوات الله وسلامه. وفي الصوم ورد أكثر من حديث: إن أمي افتلتت وعليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: نعم صومي. ليه؟ قال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل. قال: فدين الله أحق بالوفاء، دين الله اللي الصيام اللي على الميتة أو على الميت أحق بأن نسدد دين الله كما نسدد دين الأحياء. المرأة الأخرى جاءت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، ما يستطيعش ببدنه أن يحج، ولم يحج ومات، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، وجعلها تحج عن أبيها. وبالتالي ما يجوز في الحج يجوز في العمرة، وما يجوز في الصوم يجوز في الحج والعمرة، ويجوز في الزكاة أيضا. فإن مات الميت وعليه زكاة واجبة لم يؤديها، فإن أول ما نبدأ به من ماله من إرثه أن نستخلص الزكاة من ماله قبل أن يقسم المال على بقية الورثة. ليه؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء، فالزكاة دين لله، والحج دين لله، والصيام دين لله، وقضاء الدين دين للآدميين يقضى أيضا قبل أن تقسم التركة. وهكذا فعمنا الأخ صلاح عمل العمرة عن أخته، عن أخته، وطبعا العلماء اشترطوا في من يحج عن الميت أن يكون حج عن نفسه أولا، وقاصوا العمرة على الحج، فاشترطوا في من يعتمر عن الميت أن يعتمر عن نفسه أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل يقول في الحج: لبيك اللهم عن شبرمة. شبرمة ده واحد إنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أحاججت عن نفسك أولا؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وبالتالي نحن نرجو الله عز وجل أن يجعل هذه العمرة إن شاء الله عمرة متقبلة. لكن عمنا الأخ صلاح لما عمل العمرة ومن بعدها وهو يرى في الرؤيا أنه يضرب أخته، فهو يعني مرتاع من هذه الرؤيا، طيب ده أنا بر بيها وأذكرها بالدعاء وأذكرها بالاستغفار وعملت لها عمرة ومع ذلك أرى نفسي في الرؤية أضربها، فهل هذه الرؤية لها تأويل؟ أنا أعتقد يا أخي صلاح أن هذه الرؤية أضغاث أحلام يريد الشيطان أن يشغب عليك، يريد الشيطان أن يشغب عليك لئلا تجتهد فيما تجتهد فيه من الدعاء والصدقة والاستغفار والعمرة وغير ذلك لأختك. يقول طيب بعد أنت عملت العمرة ومع ذلك ترى هذه الرؤية البئيسة أو الرؤية السيئة، هذه أعتقد ليست من الرؤى إنما هي من الأحلام التي يعني للشيطان دخل كبير فيها، ولذلك ورد في القرآن الكريم أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأحلام والأشياء المزعجة في النوم التي يراها النائم عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد، إذا هو نام. فأنت يا أخي صلاح لا تعتبر بهذه الرؤية ولا تقف عندها كثيرا ولا تطلب تفسيرها من كل أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتفل عن يساره ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، غير النومة، والأخيرة مهمة جدا، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ثم في نفس الوقت يا أخي صلاح أوصيك بأمرين، الأمر الأولاني أن تواصل الاجتهاد لأختك في الدعوات وفي الاستغفار وفي قراءة القرآن وإهداء ثوابه إليها ما تيسر ذلك إليك، والعمرة وغير ذلك من الطاعات والقربات، واصل الاجتهاد في نفس التوقيت لأختك بقدر ما تستطيع مما تقدر عليه من العمرة أو قضاء نذر أو صيام أو دعاء أو استغفار أو صدقة أو إلى آخره. وفي نفس الوقت أصيب بالوصية الثانية، لا تنسى أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار دخول البيت وأذكار الخروج من البيت، هذه الأذكار وأذكار الصباح والمساء تلكم الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن العبد إذا ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة وبهذه الصور الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذكر الله حرز له من الشيطان، وكان في طمأنينة وانشراح صدر، لأن الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خاصة أذكار ما قبل النوم، خاصة آية الكرسي التي قال فيها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها إذا أصبح لا يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى يعني في دخول الليل لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ. وكلنا يعرف قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما كان حارسا على بيت مال المسلمين على تمر الصدقة، وتسلل هذا اللص أسوار بيت المال وأخذ يسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، فتوسل اللص إلى أبي هريرة معتذرا أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، وأنه فعل هذه المرة مضطرا لأنه صاحب عيال وأنه فقير لا يجد ما يطعم أهله ولا أولاده، فرق له قلب أبو هريرة وتركه رضي الله عنه. فلما كان من الليلة الثالثة وفي نفس التوقيت جاء نفس اللص بنفس الطريقة يتسلل أسوار بيت المال ليسرق من تمر الصدقة، وبنفس الطريقة أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، فبرضو كرر التوسل والاعتذار لأبي هريرة رضي الله عنه، فرق له قلب أبو هريرة لليوم الثاني على التوالي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فلما كانت الليلة الثالثة وفي نفس التوقيت وبنفس الطريقة تسلل هذا اللص ليسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة فبدأ يعتذر ويتوسل ويفعل الفيلم الذي فعله في اليومين السابقين. هنا انتبه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: أبدا لا أفكك أبدا إلا أن أسلمك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا راوغ هذا اللص واستعمل الحيلة وقال لأبي هريرة رضي الله عنه: اتركني هذه المرة ألا أعود إلى ذلك أبدا، وإكراما لك سأعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان أبدا. ففرح أبو هريرة بالآية التي سيتعلمها من كتاب الله إذا قرأها لا يقربه شيطان أبدا. إحنا كلنا في حاجة ماسة إلى هذا الأمر. فتركه أبو هريرة ينصرف وعلمه هذه الآية. قال آية إيه؟ قال: هذا اللص آية الكرسي. ففرح بذلك أبو هريرة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستوثق منه في شأن هذه الآية، آية الكرسي، وكونها لا يقرب قارئها الشيطان أبدا أم لا. فبادره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم أبو هريرة ويفتح الموضوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادره النبي وعاجله بقوله: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ عملت إيه مع الأسير اللص الذي أمسكت به الليلة الماضية؟ معنى ذلك أن النبي قد وصله الخبر، وليس معنى ذلك أن النبي يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، إنما النبي أخبر بالحادثة من جبريل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وبالتالي فما فعل أسيرك البارحة؟ قال أبو هريرة: والله يا رسول الله كان من أمره كذا وكذا، حتى ذكر له الواقعة الأخيرة أنه علمه آية الكرسي وأنه قال له من قرأها لا يقربه شيطان أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا على هذا الكلام، قال عليه صلوات الله وسلامه: صدقك وهو الكذوب. الشيطان كذوب، كذوب طبعا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهو في نفس الوقت كذوب، كذوب يعني صيغة المبالغة من الكذب. وبالتالي هذه المرة بالذات صدقك هذا الكذوب في أن آية الكرسي فعلا من قرأها لا يقربه شيطان. طيب كيف تعرف الشيطان، كيف تعرف هذا اللص على هذه الآية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، تدري من تكلم منذ ثلاث؟ أنت عارف مين حقيقة اللص، ما هي حقيقة هذا اللص الذي تتعامل معه منذ ثلاثة أيام؟ يا أبا هريرة، تدري من تكلم منذ ثلاث؟ قال أبو هريرة: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. كان هذا شيطان من الأبالسة، تصنع وتصور في صورة لص يسرق تمر الصدقة، وبالتالي صدقك وهو الكذوب. اسأل مجرب، هذا شيطان جرب أثر آية الكرسي لصاحبها، وأثر آية الكرسي على الشيطان، وأنها مطردة للشيطان وأمان وحرز للإنسان الذي يقرأها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو الإيه؟ صدقك وهو الكذب. إذن يا إخوة، أنا يعني هذه تذكرتي طبعا للأخ صلاح، وتذكرتي لنفسي ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ألا نهمل أبدا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في أذكار الصباح والمساء، خاصة في هذه الآونة التي اشتدت فيها الحملات المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلكم الحملات التي يتزعمها بعض هؤلاء الأبالسة وشياطين الجن والإنس من الأمريكيين ومن الأوروبيين، والتي في هذه المرة دخل فيها طرف ثالث وهم أبناء مصر من أقباط المهجر أو بعض. للأسف الشديد يعني أنا لا أتصور أن هناك إنسانا له حس وله مشاعر وله عواطف حتى لو كان مخالفا لنا في الدين أن يتجرأ على الإساءة أو السخرية ممن يعلمون علم اليقين من قساوستهم ومن كتبهم أنه رسول الله حقا عليه صلوات الله وسلامه. وقد صدق الله عز وجل في القرآن: فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون صدقك ويعلمون صدق نبوتك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأنا يعني أتصور أن هؤلاء الذين جربوا وتجرأوا أكثر من مرة في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإساءة إلى الإسلام، الإساءة إلى القرآن، إهانة القرآن بتمزيقه، إهانة القرآن بدوسهم عليه بأقدامهم القذرة، إهانة القرآن بحرقه في مناسبة وفي غير مناسبة، أقول لهؤلاء جميعا: أنتم أمنتم عقوبة أهل الإسلام، لأنكم تظنون أن أهل الإسلام موات وأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم موات، والواقع غير كده. والحقيقة التي ستصدمكم وتزلزل الأرض من تحت أقدامكم هي يقظة هذا المارد الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. هذا المارد الإسلامي سيؤرق مضاجعكم يوما ما، وسيكون الحساب عسيرا عسيرا، سواء كان للأوروبيين الذين أشاعوا وأثاروا ونشروا الكراهية والعنصرية ضد الإسلام وضد المسلمين، أو سواء كان هذا عند الأمريكان الذين يتشدقون جميعا بالديمقراطية ويتشدقون جميعا بقبول الآخر ويتشدقون جميعا بحرية العقائد وحرية الأديان وحرية الاعتقاد و طيب، أنا حر في اعتقادي، أنا مسلم مقيم في أمريكا، أنا مسلم مقيم في أوروبا، أنا حر في اعتقادي، أنا حر في ممارسة شعائر ديني، أنا أقدس رموزي، قرآني، إسلامي، رسولي، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذه العنصرية البغيضة في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العالم الإسلامي لا يمكن أن يعاملكم بالمثل، بمعنى لا يمكن مثلا أن يتجرأ مسلم أن يسيء إلى عيسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ولا يمكن لمسلم أن يسيء إلى موسى عليه صلوات نبي الله موسى عليه صلوات الله وسلامه، لأن شرط إيماننا ومقتضى إيماننا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نحن جزء من عقيدتنا الإسلامية أن نؤمن بعيسى ونبوته، وأن نؤمن بموسى ونبوته، وأن نؤمن بأن توراة أنزلها الله عز وجل على موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ونؤمن بأن إنجيلا أنزله الله على عيسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، لكن يد هؤلاء امتدت إلى هذه الكتب لما استحفظوا عليها لم يحفظوها، إنما حرفوها بين الحين والحين. نحن نؤمن بهؤلاء الأنبياء ونعظم هؤلاء الأنبياء ونؤمن بأصل هذه الكتب المنزلة على هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، ولا يمكن أبدا أن يتجرأ مسلم بأن ينكر إنجيلا نزل على عيسى، لأنه حينئذ سيكون كافرا مرتدا خارجا من ملة المسلمين، ولا يمكن لمسلم أن ينكر التوراة التي نزلت على نبي الله موسى ولا أن يهينها، لأنه بذلك يكون قد نقض إيمانه وكفر وارتد وخرج من ملة الإسلام والمسلمين. ولا يمكن لمسلم ولا مسلمة أن ينكر نبوة الله عيسى أو أن ينكر نبوة نبي الله عيسى أو نبوة نبي الله موسى أو داود أو سليمان أو جميع الأنبياء والمرسلين، لأن إنكار نبوة نبي واحد ورد ذكره في القرآن الكريم إنكار للأنبياء جميعا وكفر وردة عن الإسلام وخروج عن الملة، فلا يجرؤ مسلم أن يفعل هذا أبدا. فإذا كنتم تأمنون عقوبة المسلمين في أنهم لن يبادلكم إهانة بإهانة لرموزكم ولا إساءة بإساءة إلى رموزكم ومقدساتكم، فعلى الأقل استحوا، خلي عندكم شوية دم كما يقولون، ولا تفعلوا هذا فالبادي أظلم، وأنتم بذلك تكدرون السلام العالمي، وأنتم بهذا تكدرون السلام الاجتماعي داخل بلاد العرب والمسلمين. لكم رعاية من بلادكم في بلاد المسلمين، خافوا عليهم. طيب خلونا يا إخوة ناخد الاتصال ده. السلام عليكم يا أخ محمد. أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد، بس ارفع صوتك شوية يا أخ محمد. الله يكرمك.
أنا بسأل حضرتك بس السؤال، كان الشيخ محمد حسان ألقى حديث وقال إن المسألة حرام.
إنه الإيه؟
المسألة حرام.
الإيه؟
المسألة حرام، المسألة المالية، يعني إن أنا أسأل الناس تساعدني.
السؤال يعني الشحاتة يعني. نعم.
فدلوقتي انا راجل بشتغل في الطباعه والحال نايم، يعني ما فيش، واصبحت انا في ظروف يعني خلاص، ما كل حاجه وقعت معايا.
نعم.
فانا دلوقتي محتاج المساعده، لو سالت الناس هل ده حرام؟
طيب حاضر يا اخ محمد، ان شاء الله تابعنا هتسمع اجابه
المساعده بس في الموضوع ده يعني.
حاضر،
شكرا.
حاضر يا اخ محمد. فاليوم يا إخوة، مع ردود الأفعال الغاضبة، وهذا حق كل مسلم ومسلمة، بل واجب كل مسلم ومسلمة، لأنه إن لم نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنغضب لمين؟ إن لم نغضب لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هنغضب لمين؟ يا إخوة، الإعلام المصري أقام الدنيا ولم يقعدها من أسبوع ولا اثنين، عشان فضيلة الشيخ عبدالله بدر حفظه الله تكلم بثلاث عبارات في حق الأستاذة اللي مش عارف النجمة الكبيرة فلانة الفلانية، وقامت الدنيا ولم يقعد حتى الأزهر الشريف انتفض، ويطلع بيان مش عارف ده غلط وإزاي ومش إزاي ومش أخلاق العلماء. طيب فين احنا عندنا اعلام؟ فين الاعلام بتاعنا دلوقتي؟ يعني فين الاعلام المصري، الاعلام الرسمي المقروء والمرئي والمسموع، الاعلام البيزنس، الاعلام بتاع الفلوس، قصدي الاعلام بتاع الفلول، فينه لما اهين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز اسمي اسماء، خساره يعني، خساره ان يعني ألوث أسماء المشاهدين والمشاهدات بتوعنا بأسماء هؤلاء المذيعين والمذيعات ومقدم البرامج الحوارية اللي انتفضوا عشان النجمة الشهيرة الممثلة الشهيرة القديرة اللي بيقولوا عليها. فين هم من إساءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقدوا ما يفوق 30 حلقة تلفزيونية عشان يدفعوا عن النجم الشهير الكوميدي عادل إمام، وعقدوا ما يقارب 40 حلقة تلفزيونية تتكلف مئات الألوف بل تصل إلى الملايين عشان الدفاع عن النجمة اللي الشيخ عبدالله بدر على حد زعمهم أهانها على حد ما يقولون. طيب لما أهين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عشان دول أسيادكم، ولا عشان الإهانة جاءت من أسيادكم، سواء أسيادكم بقى الأمريكان، أسيادكم الأوروبيين، أسيادكم أقباط المهجر، أسيادكم أقباط الداخل، يعني عشان الإهانة جت من دول، فممنوع الكلمة، ممنوع التعقيب، ممنوع تعمل حلقة حتى يعني تستحي بها على وجهك وترفع بها الحرج عن نفسك وتستعد بها نقطة دم في وجهك إكراما ويعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي اعملها حتى نفاق، يا بنت اعمليها حتى نفاق، اعمليها نفاق، نافق الجمهور المسلم اللي بيتابعك اللي بيسمعك اللي بيقرأ لك، نافقه حتى جمهور الشعب المسلم. لكن حتى ده ولا ده موجود. فينها نقابة التمثيليين؟ فينها نقابة الموسيقيين؟ فينها مش عارف وزارة الثقافة؟ فينها فين الناس ديت لما أهين النبي صلى الله عليه وسلم وتكررت الإهانة مرارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان لما نذكر ان دي شغلتكم اصلا، ده انتم من جواكم مبسوطين جدا. ليه؟ لان اسيادكم الامريكان واسيادكم من اقباط المهجر قاموا بما لم تستطيعوا انتم القيام به وانتم ترغبون وتريدون. ما انت نفسك تطلع اللي جواكي لكن خايفة مرعوبة من الجمهور هياكلك. ما انت نفسك تطلع اللي جواك ضد النبي وضد الاسلام، طلعتوها شويه ضد اللحيه، وطلعتوها شويه ضد النقاب، وطلعتوها شويه ضد الختان ختان الاناث، وطلعتوها شويه ضد مرجعيه الازهر، وطلعتوها شويه ضد الشريعه الاسلاميه وضد الحدود الاسلاميه وضد السلفيين وضد الاخوان وضد لكن مش قادرين اكتر من كده. عندكم حدود مش قادرين تتخطوها، فانتم ترقصون طربا في انفسكم لأن أسيادكم من الأوروبيين والأمريكان قالوا ما لم تستطيعوا أن تقولوه وأساءوا بما لم تستطيعوا أن تسيئوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة. وإلا ففين موقفكم الرافض؟ فين حلقاتكم المتتابعة؟ فين مقالاتكم للنهار في الجريدة الفلانية ولا الجريدة العلانية ولا المجلة الفلانية؟ مش عايز أذكر أسماءها حتى لا ألوث أسماعكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات. حتى فين الأزهر الشريف؟ فين انتفاضة الأزهر الشريف؟ انتفاضة قوية، مش بيان لين، بيان رخو، كأنه يكلم احنا أصلكم احنا زعلانين منكم شوية، انتوا يا جماعة كده زودتوها شوية. ايه ده؟ فين الازهر حامي حمى الاسلام؟ فين الدكتور مفتي الديار اللي هو منوط به اول ما يناط في عنقه ان يكون حاميا للاسلام والمسلمين؟ الازهر له مكانه عالميه، والمفتي بيكتب ما شاء الله في الواشنطن بوست، وبيكتب في نيويورك تايمز ضد الاخوان، ويكتب في الواشنطن بوست ضد السلفيين وضد الوهابيين وضد ثورة 25 يناير. فما شاء الله الإعلام الأمريكي والأوروبي مفتوح على مصراعي. طيب لماذا لا تخاطب يا فضيلة المفتي وأنت صاحب قلم سيال، وأنت صاحب شخصية عالمية مرموقة، وأنت صاحب حضور في الإعلام الغربي والأمريكي؟ لماذا لا تخاطب الرأي العام الأمريكي والرأي العام الأوروبي؟ احذروا الخط الأحمر، الإسلام، القرآن، النبي، الصحابة. لماذا؟ هذا أقل واجب يا فضيلة المفتي، هذا أقل واجب تقوم به المؤسسة الدينية الرسمية. حسنا فعل شيخ وزير الأوقاف، حسنا فعل أنه عمم على كل خطباء الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة تتناول هذه الإساءة، وتتناول رفض هذه الإساءة، وتتناول التعريف بالجانب المضيء في الإسلام، والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بسيرة النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جيد، لكن أين تمعر الوجوه بسبب هذه الإساءة التي أسيئت تكرارا مرارا وتكرارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد ولله العلم أنه لو كانت هذه الإساءة صدرت ضد فضيلة الإمام الأكبر شخصيا ما كانش يسكت، ولو أن هذه الإساءة صدرت في الداخل ولا في الخارج ضد فضيلة المفتي، ونحن لا نرضى هذا قطعا ولا نقره، لكن لا يمكن كان يسكت، إنما كان سينتفض للدفاع عن نفسه
والأزهر ستتوالى بياناته الرسمية القاسية والشديدة دفاعا عن نفسه، وهذا حق مشروع وإحنا معاه، لكن لماذا لا ينتفض بنفس هذا المستوى لما وجهت الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجهت الإساءات إلى الرموز الإسلامية حتى من الداخل من شياطين الإنس في الداخل؟ الغلاه من العلمانيين اتهموا الشريعة، ألم يتكلم الأزهر؟ ولم يتكلم فضيلة المفتي؟ الغلاه من العلمانيين تكلموا في الرموز الإسلامية وقالوا عن خالد بن الوليد مجرم حرب ومطلوب القبض عليه في الانتربول الدولي ومطلوب تقديمه للمحاكمة أمام لاهاي المحكمة الدولية، ولم يتكلم أحد من الأزهر ولا من المؤسسة الأزهرية، ولم يتكلم فضيلة المفتي. اتهم أبو هريرة رضي الله عنه بأنه كذاب الكذابين ولم يتحرك أحد، ولم تصدر البيانات التي تستنكر وتوقف هؤلاء عند حدودهم. وخدشت الشريعة بأنها شريعة قاسية، بأنها شريعة الغاب، بأنها شريعة متخلفة، بأنها ستعيدنا إلى عصر الرمال والصحراء والجمال، بأنها بأنها، ومع ذلك فقط لم يتمعر من الوجوه إلا وجوه من يتبنى المشروع الإسلامي، وتركتمونا نحارب وحدنا في جبهة طويلة عريضة، بل في بعض الأحيان يخرج منكم بين الحين والحين من يدافع عن رموز الفن، ومن يدافع عن رموز الإعلام، ومن يدافع عن رموز الرقص، ومن يدافع عن رموز الغناء. هذا شيء لا يستقيم أبدا، لا عقلا ولا شرعا. ولذلك يا إخوة، الواجب علينا الآن أن نكون أكثر تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون أكثر غضبة وتمعرا في وجوهنا وقلوبنا إذا أسيء إلى الإسلام أو إلى القرآن أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضي الله عنهم. أنا الأوان يا إخوة أن نفعل الدعوة إلى الله عز وجل على المستوى العالمي، وأن نعرف حتى يعني الواردين علينا من هذه البلاد من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الإسلام، وما هو القرآن. معايا اتصال، السلام عليكم. يا أخ إبراهيم من البحيرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ابني؟
مرحبا، أهلا وسهلا. يا ريت الله يكرمك يا أخ إبراهيم توطي التلفزيون شوية. وطي التلفزيون شوية يا أخ إبراهيم.
والله بتقول كلام عطر على عشرة ولا شيء.
اتفضل يا حبيبي اتفضل. الله يكرمك.
والله متشكرين لك على الحلقة دي والله يا شيخ.
ربنا يكرمك يا أخ إبراهيم. احنا عايزين دور
الحقيقه اقول والله من الاخر كده يعني.
احنا عايزين المسلم والمسلمه يكونوا ايجابيين. بارك الله فيك اخ ابراهيم، جزاك الله خيرا. اذا يا اخوه، ان الاوان ان ينتفض الدعاه والعلماء وطلبه العلم والجمهور المسلم في ان يعرفوا الناس ويعرفوا أولادنا ويعرفوا النشء ويعرفوا كل قاس ودان من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفوهم سيرة النبي العطرة عليه صلوات الله وسلامه، يعرفوهم كيف كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الجوانب الإنسانية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أقباط المهجر، يا أقباط أوروبا، يا أقباط أمريكا، أو يا مسيحي العالم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تهاجمونه وتكررون الإساءة في حقه بين الحين والحين، هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال مقولته الشهيرة عليه صلوات الله وسلامه: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ونسبة. النبي محمد الذي تسيئون إليه يا مسيحي العالم هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تسيئون إليه في كل يوم وتحرقون قرآنه في كل يوم، هذا القرآن هو الذي قال فيه الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا هو القرآن الذي تحرقونه وتدنسونه وتهينونه وتمزقونه، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسيئون إليه وتحاكمونه على حد زعمكم. هو نفسه النبي الذي نشر السلام في العالم، والذي راعى الجوانب الإنسانية في العالم كله، ودعا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن المسلمون فعلينا كل يوم أن نزداد تعظيما وتوقيرا وتقديسا وتمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وليس قولا فقط، حتى إذا عظم أمره في نفوسنا ربما يعظم أمره في نفوس الآخرين يوما ما. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا معاصم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟
تفضل يا بنتي، الله يكرمك.
الله يبارك. أنا كنت بس عايز أشترك معاكم في البرنامج على أساس يعني الإساءة للنبي. كان زمان في العهد القديم بتاع مبارك كنا كلنا بنقف تكتير قدام إساءة زي دي. دلوقتي إيه الحجة بتاعتنا إن إحنا نقف ونتكلم؟ ريت بكرة الجمعة إن شاء الله كلنا كمسلمين نطلع نحتج على هذه الإساءة، وجميع الدول العربية دلوقتي بتهالي خدت موقف، وكلنا بناخد موقف إن شاء الله ربنا يكرمنا بيه بإذن الله. يا ريت خطباء المساجد بكرة حتى يتكلموا على هذه الإساءة ويردوا عليها بقوة، لأن ده نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا نريد أبدا ولا نسمح لأي أحد في العالم أن يسيء إليه.
نعم أحسنتي.
هذا نبينا كريم.
أحسنتي.
الله يكرمك ويبارك فيك يا شيخ، وتحض لخطباء المساجد غدا أن يتحدثوا في هذا
إن شاء الله.
كلنا وقف واسع بكرة في المساجد كلها على هذه الإساءة ونرد عليها بقوة في العالم كله.
أحسنت يا أم عاصم.
ده عقيدتنا وده إسلامنا وده ديننا على مستوى الدنيا كلها.
أحسنت يا أم عاصم، بارك الله فيك. أختنا أم عاصم من الإسكندرية. لا شك هذا أقل واجب، أن تكون خطب الجمعة غدا في كل المساجد، وأن يتبنى خطباء الجمعة في مصر وفي كل بلاد المسلمين الموضوع الرئيسي الوحيد للخطبة هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فنحن على ثقة أن الله عز وجل سيكبت هؤلاء، وأن الله عز وجل سيرد كيد هؤلاء في نحورهم، وأن الله عز وجل قد وعدنا في القرآن الكريم بأن الله تبارك وتعالى سيكفي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستهزئين هؤلاء المسيئين. لكن أقل واجب أن تكون خطبة الجمعة غدا في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه رسالة قوية لهؤلاء. ويا ليتنا نتعدى هذه المرحلة القولية إلى مرحلة أخرى أكثر إيجابية. يا إخوة، لما حصلت الإساءة في الدنمارك والنرويج خرج رئيس وزراء النرويج يخاطب الجمهور النرويجي ويقول المقاطعة الاقتصادية من بعض بلاد المسلمين للبضائع النرويجية خسائرها التي لحقت بنا سنجبر من تسبب في هذه الإساءة على دفعها. إذن الخسائر توجعهم، فلما لا تكون هناك دعوة لمقاطعة هؤلاء؟ في بقية ولكن بعد الاتصال مع الأخ محمد. السلام عليكم. أخ محمد من المنصورة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل أخ محمد.
حضرتك يا شيخ لابد ناخد موقف من اللي حصل ده، لأن ده مش أول مرة. أنا سبق قبل كده برضو في حاجات اتذاعت على قناة، يعني قناة قذرة مش عايز أعمل لها يعني دعاية.
أحسن أحسن.
قناة بتيجي يعني قذرة بتيجي على الأوروبي، بس جاي من لندن.
نعم.
ومذيع بيدعي ان هو كان مسلم اسمه احمد اباظه، وهو طبعا احمد ومحمد وكل الاسماء المحمديه مبرئه منه.
نعم.
بيدعي ان هو كان مسلم مصري، بيطلع على القناه دوت بحاجات مسيئه للاسلام، وبيلبس الشيوخ ملابس نسائيه، والكلام ده يعني المفروض ما يحصلش، دي مش اول مره تحصل. والقناة دي لسه جايبها دلوقتي بتوجه رسالة، يعني بتوجه الرسالة للمشايخ ان هم يردوا، بيقولوا لهم اطلعوا يا مشايخ ردوا، احنا جايبين لكم حاجات في الفيلم من القرآن ولكن محرفين فيه كتير.
نعم.
المفروض الناس تتفرج على الفيلم ده عشان ده فيلم يعني يخلي الانسان يخرج عن شعوره، حتى لو انسان مش ملتزم، يعني حتى لو انسان ما بيصليش ومش ملتزم لابد يكون غير على دينه، والمفروض المشايخ تتكلم في النقطه دي.
احسنت يا اخ محمد.
انا بطالب الشيخ محمد الزغبي يطلع يتكلم النهارده.
اشمعنى الشيخ محمد الزغبي؟ انت بتقول المشايخ يعني؟
لا، القناه موجهه الرساله للشيخ محمد الزغبي، ما اعرفش، انا مسجلها حضرتك عندي، بتقول له اطلع يا زغبي اتكلم، القناه بتقول له كده.
ان شاء الله الشيخ الزغبي يطلع يتكلم ان شاء الله.
اه
باذن الله. اخ محمد بارك الله فيك. مطلوب الحركه، مطلوب الإيجابية، والناس دول يا إخوة يخافوا ما يختشوش، والله صحيح هؤلاء يخافوا ما يختشوش باللغة العامية بتاعتنا. حقيقة أنا أتصور أن هناك مجالات كثيرة لبرولة مواقف أكثر تأثيرا. مثلا أنا يعني مجرد مقترحات، لماذا لا يتبنى يعني عبر الشيوخ في كل الأطياف الإسلامية وتتبناها الأحزاب الإسلامية دعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، بلاها البضاعة الأمريكية مش عايزين، حتى لو كانت المقاطعة ستأخذ حيزا يعني قليلا، استجابة قليلة، وطبعا نعتقد إن شاء الله الشعب المصري الشعب المسلم ستكون استجابته أقوى بكثير مما نتصور، لكن حتى الدعوة إلى مقاطعة البضائع، مقاطعة البضائع الدنماركية زي ما حصل قبل كده، والله مؤثرة، والله يا إخوة مؤثرة، خاصة وبضيعهم والله ما هي ضرورات، ما احنا عندنا أكلنا وشربنا ولبسنا، محتاجين الإريال الأمريكي ولا الإريال اللي مش عارف المستورد على إيه يعني. هذا تصرف، هذا طريق. طيب خلونا ناخد اتصال الأخير. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، الله يكرمك يا شيخ.
تفضل يا بنتي. الله يكرمك.
يعني في قرب جديد بصراحة، يلا الله المستعان. بس بسأل حضرتك سؤال.
نعم.
هو ده نبينا نبي مصر بس ولا نبي العالم الإسلامي؟
أكيد.
طيب ليه أنا يعني مش شايفة أصلا بعض، أنا مش عايزة أذكر يعني أسماء دول كبيرة إسلامية ومش شايفة عاملة خالص حاجة.
نعم.
أنا مش عارفة يعني ليه أصلا كده، ليه الفطور دوت وليه النخوة دوت؟ يعني لما كناش هندفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم هندفع عن مين؟
ماشي يا أم عمر، رسالتك الله يكرمك وضحت، بارك الله فيك أختنا أم عمر، لكن برضو عشان نقول ما لنا وما علينا، احنا كنا بنقول مواقف إيجابية زي الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية. أنا أعتقد أنه لو أن دولة إسلامية في حجم مصر استدعت وزارة الخارجية السفير الأمريكي ووجهت له رسالة التوبيخ الدبلوماسية المعروفة، لو أن دولة في حجم مصر قادت العالم الإسلامي واستدعت السفير المصري في واشنطن للتشاور، وهي إجراء دبلوماسي وعرف دبلوماسي معروف على مستوى الدنيا كلها، لو أنه يعني إجراءات كهذه الإجراءات اليسيرة الاحتجاجات العرفية الدبلوماسية ستجعل العالم الإسلامي كله يتجاوب ويتفاعل، وستجعل من مصر فعلا قاطرة العالم العربي والإسلامي. لكن يمكن بعض الدول الأخرى ما فيهاش رد فعل بسبب بسيط جدا، انه الرجل اللي عمل الكاريكاتير زمان في بداياته في الدنمارك لما بيسألوه بيقولوا له انت حطيت الكاريكاتير بتاعك اللي أسأت فيه لمحمد العرب في مجلة واحدة، ليه ما أزعتوش في الدنيا كلها؟ فقال لهم انا حطيته في المجلة دي بس، وسيتولى العرب والمسلمون نشر هذا الكاريكاتير عبر عشرات الآليات في العالم كله، وده تقريبا اللي حصل. ويمكن ده بيخلي بعض الشعوب العربية لا تتفاعل في غضبة عارمة تجاه هذه الإساءات، خشية أن تنشرها أكثر وأكثر وتعطيها زخم وبريق أكثر وأكثر. هذه وجهة نظر، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله تعالى أن يعيد للأمة عزتها ومجدها وكرامتها، وأن يجعل لمصر نصيبا وافرا في قيادة هذه الأمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله عز وجل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
زكاة.
سل عن فتواك بلا حرج.